بكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
للحد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون. أعزائي المشاهدين، اعتدنا أن تكون كل حلقة من هذا البرنامج بمثابة دورة تدريبية كاملة في موضوع من المواضيع التي تهمنا في حياتنا اليومية. ومع هذه الحلقة إن شاء الله سنبدأ في نظام جديد، حيث سيكون في آخر الحلقة تلخيص لأهم النتائج التي وردت في هذه الحلقة. يسعدنا أن يكون ضيفنا اليوم الأستاذ محمود جاد، مستشار تدريب الموارد البشرية ومدير أكاديمية صناعة المبدعين، مدرب مدربين ومهتم بتطوير الذات. الأستاذ محمود، مرحبا بك معنا.
أهلا بك.
أعزائي المشاهدين، يعد الجانب الوظيفي من أهم الجوانب التي تؤثر إيجابا أو سلبا على حياة الإنسان وعلى شخصيته واستقراره النفسي ومكانته الاجتماعية وعطائه ووضعه الاقتصادي. مهارات صناعة الفرصة الوظيفية هو موضوعنا في هذه الحلقة، حيث سنتحدث عن الفرصة الوظيفية، كيف نصنعها وكيف نقتنصها وكيف يطور الإنسان نفسه ليتواكب مع متطلبات العمل الوظيفي في هذا العصر الهام. الأستاذ محمود، حقيقة في البداية أسأل عن أهمية العمل الوظيفي لحياة الإنسان، حيث إن الناس لهم وجهات نظر مختلفة في هذا الموضوع، فهنالك من يتشبثون بالوظائف ويربون أبنائهم على أساس الوظائف، وهنالك من يقولون إن الوظائف هي أضيق أبواب الرزق ويفكرون في العمل الحر وفي التجارة مثلا من الصغر، وبين هذا وذاك هنالك فئة العاطلين أو الذين لا يقدرون للأمر قدره الحقيقي، فضلا عن فئة الكسولين أو الذين لا يأخذون الأمر بجدية كافية. الحقيقة كيف تضيء لنا الطريق في هذا المجال؟ الفرصة الوظيفية ما أهميتها في حياة الإنسان وفي هذا العصر بالذات؟ وقبل أن يعني تتكرم بالإجابة، أخبر الإخوة المشاهدون أن بإمكانهم الاتصال للسؤال والمداخلة عبر الأرقام الهاتفية التي تظهر تباعا على الشاشة. الأستاذ محمود تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أول الأمر، نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد انتدب كل بني آدم للعمل، فقال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل وطلبه والحرص عليه كأساس من أسس بقاء الإنسان على هذه الأرض، والقيام بأمر الاستخلاف لله تبارك وتعالى ليس مجرد ندب، ولكنه أمر واجب وفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، حتى أنه سبحانه وتعالى جعله مناط الحساب ومناط المؤاخذة أو مناط المكافأة، فقال جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله. فإذن الإيمان والعمل الصالح صنوان لابد منهما لكي يستحق الإنسان جنة الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى يحكم في كونه بسنن كونية لا تحابي أحد، فمن عمل صالحا يكافأ في الدنيا ويكافأ في الآخرة، ومن تكاسل عن عمل الصالح فلا يلومن إلا نفسه.
جميل، أنت الآن يعني تربط العمل بالإخلاص وبأن هذا جزء من رسالة الإسلام في الأرض، أو ينبغي أن يكون الأمر كذلك.
نعم نعم، وهذا حق كل إنسان وليس حتى المسلمين فقط.
نعم، حتى الأنبياء سبحان الله، يعني كان قال الله سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم بأسكم. نعم، وما من نبي إلا رعى الغنم، والرسول صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة
صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر العمل إحنا كلنا يعني، وهذا واجب علينا وليس اختيار ولا أي إنسان مخير فيه، ولكن الإنسان يظن نفسه بقلة الفرص التي لا يراها هو يعني أمامه، فيقول الفرص قليلة، هذا يدفعه إلى أن يقول: ما بيدي، ما بالأمر حيلة، أنا أسعى لكن الفرص محدودة، العمل إلي، أنا بدور على الفرصة بس مش لاقي. وهنا الناس ينقسم إلى ثلاث أقسام. هناك أناس حزانة لعدم ورود الفرص لهم، يقول لك الحظ خني، أنا لم يحلفني الحظ، فيهيل الأمر كله على الحظ.
أو الدولة لا توفر فرص وظيفية
أو ما شبه ذلك. يعني فالعلل كثيرة يعني، فيصدق في البعض والبعض الآخر لا يصدقون فيه. الأمر الثاني أو صنف ثاني من الناس يبحث عن الفرصة، يبحث عن فرصة تواتيه، إن حالفته الفرصة فهذا خير فانتظرها إن أتته يعني. وهذا يقول له الخبراء اعلم أنه إذا لم تطرق الفرصة على بابك فاعلم أنك لم تشيد لها بابا.
جميل.
إذا لم تطرق الفرصة على بابك فاعلم أنك لم تشيد لها بابا. الفئة الثالثة فئة الذين يصنعون الأحداث، الذين يصنعون الفرص، وهؤلاء لن يكونوا أسرى للظروف ولن يكونوا أسرى للأحداث لأنهم هم الذين يصنعون الأحداث. كذلك عشان ناخد موضوع الفرص ونتكلم عن موضوع الحظ، يعني وناس كتير تتكلم في موضوع الحظ، أنا حظي قليل، أنا حظي كتير، أنا حظي شوية، ويربط الفرصة بالحظ وما شبه ذلك. الحظ قالوا عنه في اللغة معناه النصيب، الحظ معناه النصيب. قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي حظ عظيم، أي نصيب وفير من الصبر. هذه واحدة. الأمر الثاني، القانون الذي يحكم الحظ والفرص يسمى قانون الاحتمالات. النهاردة الإحصاء والدراسات والمسح جعلت أن الناس تستطيع بعلم الإحصاء تتوقع المحتملات لدرجة عالية جدا تصل إلى 93% من التوقع. فإذا
من الصدق، يعني من صدق التوقعات،
من صدق التوقعات.
نعم.
أن تستطيع أنك أنت تصدق في حال نفسك وفي حال الآخرين وفي حال من تعمل معهم بالدراسة والبحث، فتستطيع أنك تصل إلى نسب عالية جدا 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 من المصداقية في الأمور.
طبعا إذا كانت التوقعات لها شروط موافقة لشروط الواقع، يعني لم تتغير الشروط يعني.
نعم نعم بلا شك. وكذلك هذا الأمر اعتمد في موضوع في نظرية الجودة الشاملة. الجودة الشاملة تعتمد الآتي، هناك مدخلات يعقبها عمليات، وهذه العمليات تأتي بنا إلى مخرجات. المخرجات هي نتاج.
نعم.
الذي المفروض نحصل عليه سواء كان فرصة عمل، إجادة عمل، تحصيل رزق، تحصيل إنجاز، تحصيل مكانة، أيا كان ده المخرج النهائي. إذا لم تصل إلى المخرج النهائي كما تريد وكما تحب وكما تتمنى، فارجع إلى العنصرين اللي فاتوا، ارجع للعمليات، البروسيس بتاعك ربما يكون في مشاكل في العمليات، أو ارجع للمدخلات ربما تكون معطياتك ناقصة،
طيب
غير مكتملة.
طيب جميل، هذا ما نحاول يعني في هذه الحلقة أن نستكشفه.
نعم.
المعطيات، كيف نصنع الفرصة الوظيفية وعمليات الـ يعني إثبات الذات في الفرصة.
نعم.
الوظيفية.
نعم.
الآن هل يعني أنتم ذكرتم أهمية الفرصة الوظيفية وأهمية أن يكون الإنسان مبادرا.
نعم.
في صناعة الفرصة الوظيفية.
أكيد أكيد.
طيب لو هذا ما يخص الإنسان نفسه.
نعم.
لكن ما يخص سوق العمل الآن وما يخص الواقع الوظيفي في الدول العربية أو في واقع الناس المعاش الآن.
نعم.
خصائص سوق العمل تقريبا.
جميل.
نريد أن تخبرونا عن واقع وطبيعة سوق العمل في الفترة الحالية.
جميل. بداية ثقافة التوظيف أمر مفتقد عندنا، أن الناس تدرس أمر التوظيف. بالعكس أنا بسميها من هنا ومن برنامجك المحترم هذا الراقي دعوة للجامعات أنها تفرد للطلاب الجامعة وبالذات المراحل النهائية في السنة الأخيرة أو قبل الأخيرة منهجية لاستقبال سوق العمل.
جميل.
كيف يستعد لسوق العمل وكيف يربط بين المناهج التي يدرسها وبين احتياج سوق العمل. لو حصل نوع من أنواع التهيئة العلمية المهنية
والمهارية نعم.
يستطيع أنه يخرج إلى سوق العمل دون أن تكون هناك مفاجآت. دي واحدة. الأمر الثاني، الخبراء فرقوا بين سوق الوظائف وسوق العمل في القرن 20 والقرن 21. في القرن 20 كان الناس تبحث عن الوظيفة الآمنة
فعلا،
أنا يعني
الاستقرار الوظيفي.
وكان يقول لك
وظيفة حكومية،
انفتك الميري،
التقاعد.
أيوة بالظبط.
أيوة.
انفتك الميري يتمرمغ في ترابه يعني. فكله يبحث عن الميري، يبحث عن الوظيفة الآمنة التي يضمن فيها عدم الإقالة، يضمن فيها حفظ المستحقات سواء أدى أم لم يؤدي. في القرن 21 أصبح الآن حاجة هناك تسمى الأمن الوظيفي، والمسؤول عن صناعة الأمن الوظيفي هو الموظف نفسه بالدرجة الأولى قبل المؤسسة. لأنه إذا أجاد وإذا حافظ على مستوى راقي من الأداء ومن الإنجاز ومن التطوير الذات ومن تطوير الأعمال، هو يحافظ على مكانه في أي مؤسسة. بالعكس إذا أراد أنه هو يستقل ستجد المغريات يعني تدفع له من كل حدب وصوب من أجل أن يستمر. وأولئك هم الذين يأكلون كما يقول يعني يقولون الشهد. لماذا؟ تعب على حاله، بذل مجهود، خد دورات، خلى العمل في احتياج له، واصبح هو اضافه ويضيف للعمل. اما الاخر اللي هو بيدور على الوظيفه النمطيه، ودي اول خصيصه، ان قله الوظائف النمطيه في سوق العمل الحديث اللي احنا فيه الان، قله الوظائف النمطيه مع كثره طالبي الوظائف النمطيه
بالفعل.
نعم
نعم، كثير من الناس الان يقول لك انا ابحث عن وظيفه حكوميه، ويظل ينتظر ويجلس بلا عمل.
نعم.
في انتظار ان يعني تطرق الوظيفة الحكومية بابه، لأنه يشعر أنه في أمان وظيفي، ومثل ما تفضلت يعني راتب تقاعدي
بس. وهؤلاء الذين يطلق عليهم أحد العلماء لعله الشيخ الغزالي يقول عنهم: الراقدون تحت شجرة الأمل بلا عمل، ينتظرون السماء تمطر ذهبا ولا فضة. وحذر منهم عمر من أناس ينتظرون الفرص، ينتظرون الأعمال، وقد علموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذه واحدة. إذن قلة الوظائف النمطية، كثرة طالبي الوظائف النمطية، كذلك معيار النجاح في الوظيفة يعتمد على الخبرات والاحتراف والمهارات والتحديث المستمر للمهارات.
هذا الآن وظائف العصر الحالي أصبحت بهذا الشكل.
لازم يكون في مستجدات، لازم تعرف آخر فيرجن إيه، وآخر أبديت إيه، وآخر تحديث في المهنة بتاعتك إيه، وإيه اللي ضاف إليها، وإيه الأمور المعتمدة، وإيه الشهادات الجديدة في المجال. دي أمر جديد. الأمر الرابع من خصائص الوظيفة في العصر الحديث اشتداد سوق المنافسة بين الشركات والمؤسسات. وعشان الشركات تواكب المنافسة الحديثة الآن التي خرجت عن الطوق، كانت المنافسة تقدر تقول داخل المملكة يبقى داخل المملكة، المنافسة بين الشركات وبعضها البعض، داخل مصر يبقى داخل مصر. الآن المنافسة أصبحت تعدت أنها تكون محلية،
صارت عالمية،
وتعدت أنها تكون إقليمية، وصارت النهاردة المنافسة عالمية. فأنت تنافس في وظيفتك، وتنافس في عملك، وتنافس في منتجك من الصين، من امريكا، من بريطانيا، وانت في مكانك اللي انت موجود فيه.
نعم.
فاصبح احنا دخلنا مجال العالميه. فهذه المنافسه الشديده جعلت الشركات التي تقوم على العنصر البشري يجب ان تكون في حاله تحديث مستمر. والعنصر البشري اللي عندهم الذي لا يتطور ولا يقدم جديد لمهنته ولا لعمله ولا لوظيفته، شيء طبيعي هو سيحال بينه وبين العمل، لان اصبح العمل بالعقود. النهارده عقد سنه بشوفك، والله بتادي، بتديني جديد، انت اضافه، انت.
طيب اجل، كيف تقول انه العصر هذا هو عصر الامان الوظيفي، وفعلا مثل ما تفضلت الان العقود عقد سنوي، واحيانا يكون حتى عقد على مهمه معينه؟
احنا سميناه عقد الامن الوظيفي الذي يصنعه الموظف والعامل ولا تصنعه للشركه، لان هنا سوق الاحتراف. سوق الاحتراف حتى في مجال الكره حتى الان. اصبح مفيش حاجه اسمها لا ولا ولا انتماء لنادي، قد ما هو موظف يعمل في نادي في مقابل راتب. تمام. فهذه واحده. الامر الاخر، لم يعد الحصول على الوظيفه هو نهايه المطاف. كثير من الشباب يبحث ويتعب ويجتهد ويسعى وينتظر الإعلانات والوظائف والإعلان عنها في انتظار ان تكون دي نهاية المطاف بالنسبة له، انه يحصل وظيفة ويرتاح.
نعم، هذا كان في السابق، هذا في القرن العشرين
خدت بالك. نعم. اما الان لم تكن الحصول على وظيفة هي نهاية المطاف، بالعكس هي بداية المطاف.
وما المطافات الاخرى؟
لا زال مطلوب منه انه يحسن الاداء، مطلوب منه معامل انجاز، مطلوب منه يحافظ على مكانه في العمل، مطلوب منه يكون بيدر ربح للشركه اللي بتديله الاموال ديت.
ايوه.
مطلوب منه يساعدها على تحقيق المنافسه في السوق.
نعم.
فاذا تاخر عن هذه الامور لا زال عنصر التهديد موجود.
نعم.
هذا في خصائص
الوظيفة. اجل من الان نجمل الخصائص في انها العصر الحالي اصبح يتميز بخصائص معينه الان.
نعم.
جديده هي قله الوظائف النمطيه.
نعم.
وكثرة طالب الوظائف النمطية في المقابل.
نعم.
وأيضا أصبح معيار النجاح وتحصيل الفرصة أصبح يعتمد على الخبرات والمهارات الشخصية.
نعم.
كذلك المنافسات أصبحت شديدة جدا بين المؤسسات، صارت على المستوى العالمي وليس الإقليمي أو المحلي.
نعم.
وأصبح الحصول على الوظيفة ليس هو نهاية المطاف، بل هو بداية
المطاف،
ويتبع ذلك التحسين المستمر وتطوير الذات وتطوير القدرات ومواكبة المستجدات.
نعم.
طيب الآن نحن يعني اطلعنا على الفرصة.
نعم.
وأهميتها وأهمية العمل الوظيفي، وأيضا واقع السوق الوظيفي حاليا.
نعم.
كيف يصنع الإنسان فرصته الوظيفية في ظل هذا الواقع؟
نعم.
ماذا تنصح الإنسان لكي يكون فعلا مواكبا لهذه التغيرات التي يشهدها العصر؟
جميل. أنا حبيت أشبه الوظيفة بأن هي مصنع أو منشأة.
نعم.
أو مؤسسة.
نعم.
تقوم على سبعة أعمدة. هذه المؤسسة أو المنشأة اللي هي منشأة الشخص. أنا عايز كل إنسان يتعامل مع ذاته على أن هي مؤسسة.
ممتاز جدا.
إذا تعامل مع ذاته على أنها مؤسسة فهو حريص على المنافسة، أن يكون جدير بهذه المنافسة، أنه يحوز قيمة مضافة وميزة تنافسية، أنه يحوز حصة سوقية من السوق، أنه يجيد الترويج لهذه المؤسسة والعمل على تطويرها وتجويد منتجها. إذا تعامل مع ذاته على أنها مؤسسة من هذا المنطلق، يستطيع أنه يخوض غمار المنافسة في سوق الوظائف بقوة، ويستطيع أن يؤسس لنفسه منشأة في وسط هذا الخضم من قلة الوظائف وكثرة طالبي الوظائف دي. فالعمود الأول اللي حب أتكلم عنه، وأتمنى لو السادة المشاهدين يشاركونا بوجود ورقة وقلم معهم، ربما يرسموا رسمة ظريفة تساعدهم على وضوح الرؤية للموضوع. أول عمود من هذه الأعمدة بسميه عمود اعرف ذاتك، أو بسميه عمود أين أنا الآن. إذا علم الإنسان المخطط أين هو الآن، يستطيع أن يصل إلى المكان الذي يريده. إذا لم يعرف أين هو فلن يستطيع، فكل الطرق تؤدي إلى المتاهات.
طيب أين هو من ماذا يعني؟
من ماذا؟ نعم، الإنسان يحكمه عنصرين رئيسيين.
نعم.
ما هو الهدف الذي يبتغي تحقيقه؟ الأمر الثاني، ماذا يمتلك من إمكانات وخبرات وقدرات تعينه لبلوغ هذا الهدف؟
الحقيقة لو سألنا كثير من الناس ربما يقول لك الهدف هو دخل ممتاز.
طيب،
هل توافق على هذا الهدف؟
هذه وسيلة، الدخل الممتاز ده ماذا وراءه؟ عيشة كريمة.
نعم.
نجاح.
نعم.
تميز، المحافظة على الوضع الكريم والمحترم.
نعم.
يعني إذن المال في حد ذاته ليس أكثر من وسيلة للوصول لهذه الغاية.
نعم.
فلابد من وضوح الأمر في الأول، وبعدين معرفة تكلفة الهدف. ما الهدف مش أي هدف الإنسان يتمناه وخلاص، يتمنى الهدف ويحضر له القيمة بتاعته تمن الهدف. فلو أتينا بورقة وربعناها، عملنا مربع خط في النص الورقة وقطعه خط آخر، سيصير عندنا أربع مربعات حول الإنسان الذي يعرف هدفه والإنسان الذي يعرف قدراته. فهناك من يعرف أهدافه، وهناك من لا يعرف، وهناك من يعرف قدراته وإمكانياته، وهناك من لا يعرف. ستنشأ عندنا أربعة مربعات. المربع الأول أناس يعرفون أهدافهم ويعرفون إمكانياتهم، وهؤلاء هم الناجحون بلا منافسة.
معرفة الأهداف ومعرفة الإمكانات.
جميل.
الأهداف عرفناها، الإمكانات ماذا تقصد بها؟
إمكانياته أعطني بقى الأمر جديد. إمكانياته أربعة يبحث فيها. يبحث عن مهاراته، ما هي المهارات التي عنده.
نعم.
يبحث في أمر تاني عن استعداداته، ما هي الاستعدادات التي عنده، عبارة عن عضلات قابلة للتنمية. وقبل هذا وذاك يبحث عن ميوله. إذا عرف ميوله واتجاهاته، سيساعده ذلك في تحديد المسار الوظيفي المناسب له.
نعم.
نرجعهم تاني. يبقى إذن معرفة الميول والاتجاهات، معرفة المهارات التي يتمتع بها، معرفة الإمكانات، آخر حاجة ما هي الخبرات التي تتوفر عنده لينافس بها في سوق العمل. يبقى دول الأربعة اللي احنا عايزين نوصل لهم. لكن نرجع ثاني للمربع الأولاني، يعرف هدفه ويعرف إمكاناته. وهناك صنف آخر يعرف هدفه ولكنه لا يعرف إمكاناته.
نعم.
وهذا محتاج تصحيح مسار. وهناك صنف آخر لا يعرف هدفه لكنه يعرف إمكاناته، فمحتاج تدريب في التخطيط كيف يصل إلى الهدف. وهناك صنف في الربع الضياع، لا يعرف أهدافه
ولا إمكانات
ولا يعرف إمكانات. يبقى إذن العمود الأول يعرف ذاتك.
نعم.
من خلال هذه المربعات الأربعة ومن خلال هذه الإمكانات الأربعة، هذا العمود الأول. إذا انتقلنا للعمود الثاني، هو دراسة احتياج السوق الوظيفي. أنت تريد وظيفة ما، وأنا أحييك إذا كان لك هدف محدد تريد أن تصل له في ضوء معرفتك بالاعتبارات الموجودة في السوق وحجم المنافسة، وأنك لربما تأتي بالجديد الذي لا يشاركك فيه أحد، فيكون هذا منك إبداعا ووافقك عليه. أما إذا أردت أن تنزل سوق المنافسة وتعلم أن حولك سباحين آخرين سينافسونك، فلابد لك من دراسة قوتهم، حجم المتاح من فرص وظيفية، ما هي الوظائف المطلوبة في سوق العمل الآن، ما هي الإمكانيات اللازمة للاستعداد لهذا السوق. يعني النهاردة المبرمجين الحاسب الآلي الطلب عليهم كثير،
فعلا
كثير جدا.
نعم.
مطلوبين،
ومهندس الشبكات
وهكذا،
وأمن المعلومات. نعم.
ممتاز. وفي نظرة منهم بالعكس النهاردة أصبح التنافس عليهم ليس داخل الوطن فقط، ولكن الدول الأخرى عندها استعداد أن تستقطب هؤلاء الشباب من سن باكر، ممكن من 18-20 سنة، وتاخده يستكمل دراسة عندها، وتوفر له راتب، وتوفر له دخل، وتوفر له في الآخر يعني منصب وظيفي رائع. طيب إذا أنت عايز تنزل سوق العمل هذا، هل عملت بحث أنك عندك إمكانية أنك تخترق هذا السوق؟ لربما يكون عندك إمكانيات أو إمكانيات أخرى متفرعة من نفس هذا السوق. هذا مجال العاملين في مجال اللغة الإنجليزية تحدثا أو ترجمة أو تأليفا أو كتابة أو ما شابه ذلك، هذا المسار أيضا مطلوب. الحديث أيضا موضوع العولمة والاقتصادية واتفاقية الجات وما شابه ذلك، أصبح الآن محتاجين ناس تكون عندها استعداد للخبرة في مجال القانون الاقتصادي الدولي.
نعم.
هل عندنا خبراء في هذا المجال ولا برضه هنستقطب ناس من برا؟ فإذا ضيعنا على نفسنا فرص وظيفية. يبقى إذا الأمر الثاني والعمود الثاني دراسة احتياج السوق الوظيفي.
طيب هل يستطيع يعني الشخص أن يفكر بهذه الطريقة؟ الآن شخص متخرج حديثا،
نعم،
وربما لم يسمع بهذه الأمور، مثل ما تفضلت فعلا المناهج الدراسية للأسف ليس فيها تهيئة بطريقة علمية واقعية فعلا لسوق العمل.
نعم.
بشكل محدد يعني مثل ما تتفضل به الآن، هل كيف يستطيع الآن الشاب مثلا المتخرج أو الذي يبحث عن وظيفة أو حتى الموظف الذي يريد تحسين وضعه،
نعم،
أن يدرس احتياج السوق الوظيفي ونوعية المنافسة؟ ربما هذه تكون مسألة يعني أكبر من طاقة الفرد.
هي ثقافة في الأول والآخر، هي ثقافة يعيها الآخرين أو الآخرون ونحن لا نعيها إلا القليل منا. يعني النهاردة الحمد لله موجود التوازي، كانت الجامعات لا توفر منهجية هذه، لكن مركز التدريب متوفرة، مراكز تقديم الاستشارات في مجال الوظائف متوفرة، المعلومات على الشبكة موجودة، الكتب التي تتكلم عن الوظائف والاستعداد لسوق الوظائف موجودة، ولكن الإنسان ما ينتظرش يعني النصيب يجي لحد عنده، لابد من سعي، يعني لابد من أخذ الأسباب. إذا أتتك ريحك فاغتنمها، إذا أردت أن تنافس يعني إذا أردت أن يعني تكمش ففتش، يعني لابد الأمر يأخذ بالتوازي مع بعضه. فيبحث هو، لو الإنسان أراد أن هو يعني يبحث عن يعني أخذ برنامج تدريبي في مجال ما، أو يبحث عن وظيفة، يتابع أكثر من 5 جرائد يومية، ليقرأ صفحة الإعلانات. ما الذي يمنعه من أن يطور نفسه بحثا بنفس الطريقة؟ وهناك طرق أخرى كثيرة يعني في هذا السياق.
ممتاز، ممتاز جدا.
طيب نعرج على العمود الثالث.
نعم، الآن احنا انتهينا من العمود الأول، اعرف ذاتك.
نعم،
من جهة أن تعرف أهدافك وأن تعرف إمكانياتك وقدراتك
وتطورها
وتطورها.
نعم.
وبعد ذلك العمود الثاني اللي هو دراسة السوق واحتياجاته الوظيفية
وتحضير نفسك لهذا السوق.
نعم.
لو أردت أن تدخل غمار هذه المنافسة.
طيب ممتاز جدا. دعني أستأذنك وأذكر الأخوة المشاهدون الكرام بأن هنالك إمكانية للمشاركة والاتصال على البرنامج من خلال الهواتف التي تظهر على الشاشة للإدلاء بمداخلاتكم أو استفساراتكم طوال هذه الحلقة. طيب معنا اتصال الأخت مها من الخفجي. أخت مها. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تكلم مع استشاري.
عفوا تفضلي.
أنا عندي أخوي. ألو.
نعم نعم أخت مها أنت على الهواء تفضلي.
إيه أنا عندي أخوي مرة مسلحجي.
نعم أخوكي.
إيه مرة يعني حتى يصاحب ناس يعني عشان مصلحة يعني معينة.
مصلحة.
وسوى مشروع مع واحد.
أيوة.
فأحس إنه يعني نفسي أقول لصاحبه إن أخوي قاعد يخدك وإنه يصاحبك بس عشان فلوس، إنه حرام اللي يصير فيه كذا.
بس عفواً يعني
مرة مو طبيعي، يعني يحب فلوس مرة، يعني عكسي بالتمام وعكس إخواني كله.
أيوة. طيب.
يعني نعم. خوف مرة يعني.
يعني أنت سؤالك إيش الآن؟
سؤالك يعني أبي أغير أخوي، بغير تفكيره، يعني هو مرة ذكي بس ما مستخدم ذكاء دائما يعني.
الشيء
الغير يعني
صحيح. طيب طيب شكرا يا أختنا. طيب نرجع الإجابة إلى يعني أو تحب نجيب الآن
نبدأ نرجعها بعد ما نكمل بعض الأعمدة.
طيب نكمل بعض الأعمدة ماشي. الآن أنت تريد أن تصل العمود الثالث.
نعم.
في أعمدة صناعة الفرصة الوظيفية.
نعم. العمود الثالث كثير من الشباب يعلمه تماما ولكن كثير من يتعب عليه ألا وهو بناء السيرة الذاتية.
ماذا تقصد؟ هل بناء ولا كتابة؟
لا أنا عايز أقول بناء السيرة الذاتية لأن الأمر لو كتابة فهو يعني يصف حالة ربما تكون لا تؤهل لسوق العمل. أما إذا قلنا بناء فنحن سنتعرض إلى أمرين.
نعم.
الأمر الأول البناء في الواقع والبناء الثاني سيكون على الورق.
ممتاز.
البناء في الواقع هو يعني تبع للعنصر اللي فات، يعرف ما هي الإمكانات المتاحة عنده ومطلوب منه أنه يبدأ يطورها، وإلا ماذا سيكتب في السيرة الذاتية؟ فقد الشيء لا يعطيه. إذا لم يكن عنده مهارات أو خبرات أو إمكانات تؤهله لسوق العمل فماذا سيكتب؟ يعني وكثير من الشباب أصبح يتعامل مع السيرة الذاتية على أنها استامبة ياخدها عبارة عن ورقة وملاها بآليات معينة وبعدين واقع العمل بيكشفه وتكون نتيجة يعني فترات الاختبار اللي هي شهر أو شهرين.
نعم.
بيفصل كثير من الناس من العمل بتاعه.
أي نعم حقيقة ذكرتني بأحد المواقع في الانترنت. نعم. يقول لك نحن نبني لك سيرتك الذاتية.
نعم.
يعني ارسل لنا الأشياء معينة وهم يصممونها وفقا لقوالب معينة.
نعم وكأن الأمر أصبح سوق خداع يعني وإلى أي مدى ممكن يخدع الناس ويخدع الآخرين.
أجل ماذا تقصد بالبناء؟ تقصد
نعم.
ماذا
بناء؟ احنا عرفنا الذات لابد من بناء الذات.
نعم.
انت خططت تخطيط وظيفي تخطيط مستقبلي، ايه المهنة اللي انت ناوي عليها؟ هل انت مصور تلفزيوني؟ هل انت مخرج تلفزيوني؟ هل انت مدير؟ هل انت مبرمج؟
اذا كان الشخص لا يعرف
هنا بقى يبدأ يظهر امر جديد بدأ يظهر الا وهو قياس الامكانات والقدرات من خلال بعض الاختبارات الوظيفية اللي تحدد الإنسان المسار الوظيفي بتاعه.
نعم.
بل المسار الدراسي كمان.
نعم.
موجودة أشياء زي كده موجودة على الشبكة ومنها موجودة عند بعض الجهات المعتمدة اللي تديك تقرير يعني محكوم ومدروس بعناية. نعم. وتديك أدوات جيدة جدا تصل عند بعض المراكز ل 11 تقرير عن صفاتك الشخصية.
طيب هذه الوظيفية. متاحة في الإنترنت باللغة العربية؟
هي غير متاحة في الإنترنت ولكن متاحة في بعض الشركات بتقدمها.
يعني طيب هل في طريقة مثلا الإخوة المشاهدون
ممكن يتواصلوا معنا إن شاء الله من خلال الإيميل اللي ممكن نضعه بإذن الله رب العالمين. أيوة. يرسلونا وإحنا ندلهم على هذه المؤسسات بيتم الاختبار.
طيب اسم الاختبار ماذا؟
اسمه بروفايل إكس تي.
نعم
بروفايل إكس تي بيقدم 11 تقرير عن مسار الوظيفي بتاعك من خلال الاختبار أونلاين بيتم
باللغة العربية
وباللغة الإنجليزية.
نعم.
وبيتم تحليله في أمريكا وبتجينا نتائج الاختبارات من هناك مباشرة للشخص وهو قاعد في مكانه ممكن يجي الاختبار وهو قاعد في بيته
ما شاء الله
ويجي له الردود عبارة عن 11 تقرير في موقعه وهو قاعد في المكان اللي هو موجود فيه تحدد له مسار وظيفي تحدد له إمكانيات تحدد له نقاط القوة اللي عنده نقاط الضعف الموجودة عنده إيه الأمور المرشحة أنه ممكن يمتهنها كمهن إيه الأماكن الموضوعات اللي ممكن ينجح فيها كمجال ممكن مجال إبداعي مجال ذهني ممكن يكون مجال حركي حيوي.
نعم.
في كل المجالات هذا متاح الآن. نعم. ومعتمد ومعتبر
ممتاز. أجل الاختبارات التي تقيس ميول الشخص وقدراته.
نعم.
هذه أداة من الأدوات التي تساعد الإنسان على اكتشاف. نعم. الفرص الأنسب له أو المهن الأنسب له.
نعم.
طيب قبل أن نكمل دعنا نأخذ معنا الاتصال من الأستاذ ياسر الطوخي من مصر. أستاذ ياسر الطوخي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء نرحب بالمقدم الرائع الأستاذ أشرف المهداوي وضيفه الكريم الدكتور محمود جاد.
الله يبارك فيك أستاذ.
مرحبا بك أهلا وسهلا أستاذ ياسر.
الله يسعد أيامكم وطبعا يعني أنا أول شيء أشكر طرح مثل هذا الموضوع المهم والذي يشغل كثير من الشباب الآن هو موضوع صناعة الفرص الوظيفية.
نعم.
ولكن المداخلة قد يعني يتخللها بعض الأسئلة وهو كيف يعني نعمل كونتاكت ما بين الجامعات وما بين الطالب
ربط بين الجامعة والطالب
وبين الطالب في تهيئته لسوق العمل يعني الطالب الآن يخرج من الجامعة كأنه أبيض ما يعرف أصلا وين يروح ما يعرف هو في اتجاه صحيح أو عدم اتجاه صحيح وقد يكون طبعا الدكتور محمود جاد أخبر مني في الموضوع اللي هو في قضية المهارات الذهنية والمهارات العقلية والمهارات البدنية وغيرها يعني قد يكون متوافق الطالب مع بعض المهارات أو قد لا يكون متوافق كيف يكون التهيئة من الجامعة في البداية هل يعني للجامعة دور الآن
نعم نعم
فده الطرح الأول الشيء الثاني كيف يكون التنسيق ما بين الجامعات وما بين الحكومات أو ما بين الشركات الخاصة ايضا الجامعة الان الطالب تخرج صار متفرغ، يعني اذا كان التنسيق اصلا من الجامعة وصارت التهيئة من الجامعة لسوق العمل مباشرة، قد يكون الطالب مهيئ انه يشتغل مباشرة سواء في شركة خاصة او في حكومية، فقد يكون ايضا دور الحكومة هنا مهم، او دور الشركات الخاصة او المؤسسات الخاصة لها دور ايضا بالتعاون مع الجامعات او بالتعاون مع المؤسسات الاخرى، فكيف نوجد الاليات.
ممتاز.
الشيء الثاني يعني في بعض يعني في العالم الغربي الان صارت يعني في بعض المهن اللي عن طريق الانترنت، واتوقع انتم يعني تطرقتم لهذا الموضوع، فكيف ايضا نؤهل الشاب انه يكون في خلال فتره الجامعه او خلال فتره الدراسه مهيئ نفسيا ومهيئ ذهنيا ومهيئ مهاريا انه فعلا في اي وقت اذا احتاجوا العمل يكون جاهز. فهذه الثلاث مداخلات او ثلاث اسئله اتمنى من الدكتور محمود جاد يعني يلقي الضوء على بعض منها.
ان شاء الله.
ان شاء الله. جزاك الله خير يا استاذ ياسر،
وشكرا لحضرتك وشاكر لكم. شكرا جزيلا لكم.
شكرا استاذ ياسر. طيب نعود الآن إلى الأستاذ محمود. الأعمدة السبعة اللي تفضلتم بها لصناعة الفرصة الوظيفية.
نعم.
ذكرتم العمود الأول اعرف ذاتك.
نعم.
العمود الثاني دراسة احتياجات السوق الوظيفي.
نعم.
الأمر الثالث بناء السيرة الذاتية.
نعم.
في الواقع وفي التصميم.
في التصميم.
ذكرتم الإنسان لابد أن يضع له هدف وظيفي.
نعم.
وهنالك أدوات معينة لتكتشف قدرات الإنسان أو تعطي مؤشرات للإنسان على قدراته.
ممتاز.
وما الوظائف التي يعني تصلح له
أو تناسبه.
تناسبه نعم. بالمناسبة هنالك نظريات نفسية كثيرة أو المدارس النفسية الحديثة.
نعم.
يعني صارت الآن تركز في مثل هذا الأمر.
نعم.
ربما أكثر من قياس، يعني سواء مقياس هيرمان مثلا أو نظرية الأنماط الشخصية.
نعم.
نعم. وأيضا المقياس اللي تفضلت به مقاييس الآن كثيرة. تركز على اكتشاف مهارات الإنسان وقدراته.
نعم.
السؤال هنا، هل تنصح الإنسان أن يكون له منذ تخرجه هدف وظيفي معين ويسعى له، أو أن الإنسان يترك الأمر يعني قابلا للتحديث باستمرار وخصوصا في ظل نقص الخبرة؟
نعم. هذا بيأخذنا إلى ما تفضل به الأستاذ ياسر الطوخي من دور الجامعات ودور الشاب. حضرتك طرحت ان الشاب يكون له هدف وظيفي بعد التخرج.
نعم.
اذا كانت هناك نصيحه وضم صوتي لصوت الاستاذ ياسر، فيجب ان يكون الهدف الوظيفي من بدايه دخوله الجامعه وليس عقب التخرج. هنا هيفرق معاك
كتير، ربما من قبل الجامعه حتى يختار تخصص.
بالضبط. نعم. وده اللي بيحصل من بعد خروج من الثانويه العامه. بيبقى فيه اختبار قدرات لمعرفه الجامعات المتاحه ليه والتخصص المهني المناسب وكيف تختار تخصصك، وفي دورات في هذا المجال يعني كثيره من خبراء كثيرين موجودين على الساحه.
نعم.
فدي رقم واحد. يبقى اذا تحديد الهدف الوظيفي لابد يكون من بدايه دخول الجامعه. لو حدد هدف من بدايه دخول الجامعه ثم حصل بعد فتره الجامعه اللي مدتها 4 سنوات او 5 سنوات حسب الدراسه حصل فيه تطورات، سيكون تصحيح المسار اسهل من بدايه مسار جديد. فلابد ان يعني تفرض لذلك مناهج داخل الجامعات لتحديد الهدف الوظيفي والتخطيط للمستقبل الوظيفي للطالب من لدن دخوله الجامعه.
ممتاز.
ولابد يكون ده منهج يدرس.
نعم.
تبان فيه الادوات ويبان فيه معرفه الذات ودراسه سوق العمل، دي واحده. اما الثانيه
هذا يجيب عن الامر الاول الذي طرحه الاستاذ ياسر الطوخي.
بالضبط. نعم. وده يدفع الامر الثاني. انا اجد ان في بعض الشركات بعض المؤسسات الكبرى المحترفه تعمد الى الشباب خريجين الجامعات ذوي العلاقه بتخصص هذه الشركه، لان هي بتحجز دفعات من الخريجين. انا اخد العشر الاوائل شركه كذا في الكيماويات، شركه كذا في البترول، شركه كذا في الحديد والصلب، شركه كذا وهكذا، شركات كثيره تاتي عند الجامعات او الكليات ذات العلاقه بهذا التخصص وتقول العشر الاوائل من خريجين كل سنه انا معينهم عندي في الشركه، نوع من انواع الاستقطاب. هذا حافز لان النبغاء يبداوا يظهروا، وفي نفس الوقت المنافسه.
هذه دعوه للشركات.
نعم.
للتبني.
نعم.
تبني الكفاءات
وتكون بالدور الاجتماعي
صوت مناسبه. نعم.
بعد هذا الدور الاجتماعي بتاع الشركات بتاع المؤسسات.
متاز.
اللي اصبح النهارده كل الشركات العالميه تنتبه له.
نعم.
الدور الاجتماعي ان ازاي يبقى فيه تعانق ما بين مصلحه الشركه والبزنس.
نعم.
وبين احتياج المجتمع.
جميل جدا.
تمام.
طيب أجل أن يعني نواصل في موضوع بناء السيرة الذاتية.
نعم.
الإنسان لابد أنه يستعد ويدعم السيرة الذاتية بالمهارات والشهادات الخبرة مثلا.
نعم.
في الدورات التدريبية المناسبة هكذا يعني تود أن تقول أو كيف؟
نعم بالضبط.
نعم.
الأمر الثاني لو جينا نعرج على المعلومات اللي واجب توفرها في السيرة الذاتية سريعا. بداية أول شيء لابد يوفر المعلومات الشخصية عنه، الاسم والمؤهل وسنة التخرج وكيفية الاتصال به سواء من خلال الانترنت أو من خلال الاتصال التليفوني وشبه معلومات عامة دي أو بداية. الأمر الثاني تقدمه لنفسه، لو حبيت أعرفك متحدث حتى أراك، ذكرك للمعلومات والخبرات وما شبه ذلك لا تكفيني لأني أعرفك، ولكن إذا قلت لي تقدمة قصيرة حتى ولو كانت 5 أسطر تحدثني فيها عن نفسك، من أنت وماذا تريد ولأين تصل وأي كيف تعرف أنك وصلت، بالمنطق ده تعرفني تحدثني عن نفسك. الأمر التالي التعليم والمؤهلات اللي هو درسها ذات العلاقة بالتخصص يوم راح يقدم سيرة ذاتية لشركة في مجال المواد الطبية، إيه مؤهلاتك إيه خبراتك، لازم ذكر هذا الأمر. ما في داعي لذكر أشياء غير ذات علاقة بالمهنة اللي أنت بتقدم ليها، الوظيفة اللي أنت بتقدم ليها.
طيب دلي عفوا معنا اتصال بس من حتى الآن يعني يطول به الانتظار. الأستاذ عبد الله من الرياض،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن الله يعافيك نسأل دكتور محمود؟
تفضل.
تفضل.
الله يبارك فيك. عندي الله يعافيك سؤال يا أستاذ محمود. تفضل. يعني مثلا أنا طالب في الثانوية، تخرجت من الثانوية الآن.
نعم.
أريد أن أسأل سؤال بسيط، هو كيف مثلا أستطيع أن أحدد هدفي؟
نعم.
ومثلا إذا لم توفر لي الفرص المناسبة لهدفي أو لقدراتي مثلا، الفرص ما يعني توفرت لي، كيف أستطيع أني يعني مثلا أغير التخصص من شيء آخر، أو يعني كيف أستطيع أن أتعامل مع الشيء هذا؟
نعم.
وجزاكم الله خير وشاكر لكم.
شكرا. شكرا. طيب الحقيقة سؤال الأخ عبد الله كان يعني
نعم تعرضنا له في الأول،
تعرضنا له قبل قليل في مسألة الأهداف الوظيفية
ومعرفة الذات.
ومعرفة الذات نعم. نعم. وهو الحقيقة له فترة على الهاتف.
نعم.
نعم. طيب تفضل فيما يخص السيرة الذاتية.
نعم عرضنا المعلومات الشخصية، التعليم والمؤهلات، الخبرات المتصلة بالوظيفة، الهدف الوظيفي. أنت ستأتي إلينا إلى شركتنا لتعمل عندنا، ماذا ستقدم لنا؟ هل ستتركنا نحن نضعك حيثما نريد؟ أم عندك ما تضيفه لنا؟ إذا كان عندك هدف وظيفي فعندك ما تريده لنا وتريد أن تفيد وتستفيد، في الحالة دي إحنا ممكن نتفهم وناخد وندي معك. أما إذا أتيتنا ولا تعرف هدفك من مجيئك عندنا فهذا يجعل فرصة وظيفتك عندنا قليلة بل تكاد تنعدم. هذا أمر. الأمر الثاني المهارات، ما هي المهارات التي تتحلى بها على المستوى الشخصي أو على مستوى المهنة أو على مستوى العلاقات والتعامل مع الآخرين؟ الأمر اللي بعد كده هو التدريب، ما هو التدريب الذي حصلت عليه وفي أي مجال حصلت على تدريب والعائد من التدريب عليك يظهر في الخبرات. كذلك إذا كان هذا الشخص حصل على جوائز على مكافآت على تقديرات من جهات أخرى عمل فيها فيظهر هذا في السيرة الذاتية. كذلك يظهر في السيرة الذاتية أنه شخص يتحمل مسؤولية مجتمعية من خلال مشاركته في الأعمال التطوعية، هذه تعطي له ميزة إذا كان هو يتحمل مسؤولية في عمل تطوعي، ما بالك إذا حمل ووسد عمل داخل شركة أو مؤسسة مؤسسات، تعطي له ميزة مضافة أو قيمة مضافة لهذا الشخص. كذلك هواياته توضح ميوله، وتوضيح ميوله يساعدنا إحنا على أن إحنا كيف نضعه في المكان المناسب حتى وكان الأمر من بعيد. آخر شيء المرجع أو المرجعية، إحنا نحب نستفسر عنك نستقصي عندك. يبقى إذا الموضوع بناء السيرة الذاتية، يدينا معلومات وإحنا نملك سيرة ذاتية لن يكون نهاية المطاف.
المرجع ممكن يكون أشخاص أو مؤسسات سابقة عمل فيها الشخص
بلا شك،
أو مواقع إنترنت.
هو غالبا أشخاص أو مؤسسات عمل بها من قبل.
طيب الآن هنا هذه النقاط اللي ذكرتها أستاذ محمود تجعلنا نسأل، بعض الأشخاص يكون عنده سيرة ذاتية واحدة ويرسلها إلى عشرات الشركات بنفس الصيغة. ماذا تقول في هذا؟
قلنا كلامنا مش مناسب، احنا قلنا مقبول لمرحلة ما أن الإنسان بيقبل أي عمل يأتيه في الوهلة الأولى ويأخذ منه خبرة، ويأتيه عمل آخر مغاير لهذا العمل ويكتسب منه خبرة، ويأتيه عمل ثالث ويأخذ منه خبرة. جيد، لكن حتى هذه المحاولات الثلاثة ألم تعلم أين يكون مسارك؟ مفترض تكون عرفت ميولك فين واتجاهاتك فين، زي سؤال الأخ عبد الله إجابة عليه، من خلال ميولك من خلال خبراتك اللي اكتسبتها مفترض يكون في مسار أثر فيك أكثر ووجدت عندك شغف وميل له أكثر. في الحالة دي أرجوك ضع في السيرة الذاتية ما يفيدنا من تخصصك اللي هتنفعنا في توظيفك عندنا.
والأمور الأخرى ألا تكون روافد أو
والله روافد إضافية تضيفها في الآخر، في الأخير، لكن إذا ظهرت المدد الزمنية هنا زي هنا زي هنا، أجد أن معامل الخبرة عندك مشتت. يعني أين الثقل لك؟ يعني يهم الشركات ويهم المؤسسات الثقل الذي عند الشخص في الفرصة الوظيفية المتاحة عندهم.
هذا طيب لو يعني أمكن أن نعرج سريعا على باقي الأعمدة حتى لأن الوقت الآن أزف.
كذلك العمود الرابع بناء شبكة علاقات ومعارف. في إحصائية عملتها جامعة هارفارد سنة 95 وجدوا أن توظفوا من خلال معارفهم وأصدقائهم وزملاء عمل سابقين أو ما شبه ذلك وصل إلى 59%.
عجيب، هذا في أمريكا.
هذا في أمريكا.
هنا فعلا يقول طبعا هنا يعني بشكل عام في العالم العربي يقول لك الواسطة وفي تبيعها.
هو وليس المقصود بها الواسطة قد المقصود بها التزكية. قد المقصود بها أنا لو اشتغلت مع الأستاذ أشرف في مجال إعلامي ما ولاحظ علي خبرة معينة أو إجادة في شيء معين، إذا زكاني عند مؤسسة الأستاذ أشرف مقدر عند مؤسسته، فلما يزكي تزكيته مقبولة ويبقى أن الأمر عهد عليه لأن الأمر عاجلا ينكشف، فمفيش إنسان هيضحي بهذا الأمر. وقصد بالمعارف أن ساعات إحنا نحب نزكي، فلو جيت لنا من خلال إعلان جيت لنا من خلال كذا، اللي جم من خلال إعلانات 19% تقريبا،
واللي جم هذا في إحصائيات هارفارد
نفس الإحصائية
نعم،
واللي جم من خلال المعارف 59%، والباقي جم من خلال معرض توظيف من خلال مواقع على الإنترنت من خلال بعض الشغلات.
أجل المعارف هنا لها
يعني قصر السبق لها قوة. لا قوة. لا قوة. نحن لا ننكرها طالما الأمر أخذ بالأمانة، وإحنا بنقول الكلام ده في دول متقدمة وأفادت مثل هذه الأمور، ولكن بدون اقتطاع حقوق أي آخرين قد يكونوا أصلح من هذا الشخص.
نعم هذا هي الإشكال هنا، نعم أنه أحيانا نعم يكون يعني على حساب نقص الكفاءة.
نعم هذه أمانة.
نعم
يعني هذه أمانة. وهذا السؤال، إذن بناء شبكة العلاقات وحسن توظيفها لصالح الحصول على الفرصة الوظيفية، بناء قاعدة معلومات عن مؤسسة.
طيب بناء شبكة العلاقات من خلال العلاقات الشخصية والأسرية والاجتماعية.
بالضبط.
وماذا
علاقات العمل السابقة.
علاقات العمل السابقة.
وعلاقات الزملاء في الدراسة وفي الجامعة.
نعم.
أحيانا نجد بعض الأساتذة في الجامعات يرشحون طلابهم النابغين لبعض الشركات.
نعم.
فهم جهة تزكية، فمن هنا برضو قد يأتي الفرصة الوظيفية. الأمر اللي بعد كده بناء قاعدة معلومات عن مؤسسات العمل. ايه هو المسار الوظيفي من خلال الهدف الوظيفي اللي تم تحديده، ايه هو المسار الوظيفي اللي انت
طيب تأذن لي عفوا بس باتصال الاخ اسلام من مصر. اخ اسلام.
ايوه
اهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا بخير. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام. انت على الهواء.
تفضل. برحب بحضرتك وبرحب بالدكتور محمود.
الله يبارك فيك استاذ باشمهندس.
الدكتور محمود على البرنامج، وبشكر الدكتور محمود على البرنامج ده، واتمنى يكون فيه المزيد ان شاء الله، وده ده شيء مفيد الحمد لله، يعني كلنا استفدنا من الموضوع ده، واتمنى يكون فيه المزيد في حلقات قادمه ان شاء الله.
جزاك الله خير.
شكرا يا استاذ اسلام.
شكرا حضرتك.
مرحبا بك. طيب الآن بناء شبكة العلاقات وحسن توظيفها، هذا نعم. هو العمود الرابع نعم. في صناعة الفرصة الوظيفية. طيب تفضل.
العمود الخامس هو بناء قاعدة المعلومات عن مؤسسة العمل المختلفة. أنا ناوي أشتغل فين؟ إيه المسار الوظيفي اللي أنا اخترته لنفسي؟ طب ما هي الشركات ذات العلاقة بهذا المسار الوظيفي؟ لازم أجمع المعلومات عن هذه الشركة، عن إنجازاتها، عن رقم الأعمال، عن المؤسسين، عن أصحاب القرار فيها، عشان لو حصل نوع من أنواع المقابلات أو تقديم وظيفي هناك أنا عندي معلومات.
طيب. جميل جدا. العمود التالي
السادس التميز المهني. أنا حددت المسار الوظيفي بتاعي فأحتاج نوعين من التميز المهني. التميز المهني العملي من خلال المشاركة في مشروعات متعددة في هذا المجال من أجل أخذ خبرات متعددة. الأمر الثاني المسار المهني الأكاديمي. ربما أحصل على الماجستير في هذا المجال، ربما أحصل على الدكتوراه في هذا المجال، ربما أحصل على شهادة مهنية زي المحاسبين يحصل على CMA وفي بعدها CBA وهكذا.
أجل التميز المهني في الجانب النظري والعلمي أو في الجانب العملي والممارسة.
نعم نعم.
جميل.
العمود السابع والأخير بناء الجدارات الوظيفية. وبناء الجدارات الوظيفية
ماذا تقصد بالجدارات الوظيفية؟
نعم. النهاردة سوق العمل أو الوظائف في جزء كبير جدا جدا منها مشترك، فأصبحت المؤسسات تضع قاموس أو كود للوظيفة لمن يتم تعيينه عندهم.
نعم.
فإذا توفرت فيه شروط هذا الكود أو هذا القاموس الوظيفي،
تقصد الوصف الوظيفي؟
قريب من الوصف الوظيفي ولكنه يختلف.
يسمى ماذا؟
قاموس الجدارات.
نعم قاموس.
ما هي الجدارات؟ الجدارات الوظيفية أو قائمة بالجدارات الوظيفية الواجب توفرها في هذا الشخص. فيأتي منها مثلا على سبيل المثال هذا الشخص يوجد العمل تحت ضغط، عنده حماس، عنده مبادرة، يجيد العمل مع زملاء العمل ومع رؤسائه، يجيد العمل والكفاءة المهنية، عنده دراية قوية بالحاسب الآلي، عنده قدرة على اتخاذ القرار، عنده قدرة على التخطيط، عنده قدرة على حل المشكلات. مثل هذه الجدارات تصل إلى 9 إلى 11 جدارة يكاد يكون مقاسم مشترك في جميع الوظائف. إذا توفر عند الشخص فهو هنا بيهيئ نفسه لسوق العمل، يهيئ نفسه للفرصة الوظيفية. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ليست النفحات نفحات خاصة بالنجاح الأخروي فقط، ولكن بالنجاح الدنيوي أيضا. الله سبحانه وتعالى تحدث عن ذي القرنين يقول: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هو اغتنم ووظف ما أتيح له في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد. أجل الجدارات الوظيفية، يبدأ الإنسان بأخذ الجدارات المشتركة بين كافة الوظائف، ثم الجدارات الخاصة
بالمهنة
التي يطمح بالمسار الوظيفي الذي يطمح. نعم. يعني في السير فيه.
نعم.
طيب الآن نحن قد أتينا على 7 أعمدة. أعمدة هي سميتها بالأعمدة 7 لصناعة الفرصة الوظيفية. أولا اعرف ذاتك.
نعم.
ثانيا ادرس احتياجات السوق الوظيفي.
نعم.
ثالثا بناء ابني السيرة الذاتية.
نعم.
رابعا ابني شبكة علاقات.
نعم.
خامسا ابني قاعدة معلومات عن المهنة أو مؤسسات العمل.
نعم.
وسادسا تميز مهنيا. وسابعا ابني جدارات الوظيفة.
نعم.
طيب جميل جدا. الآن قبل أن ننتقل إلى محور آخر من محاور هذه الحلقة، كان معنا سؤال الأخت مها من الخفجي. يبدو أنها يعني تعاني من ما وصفته بأن أخاها مصلحجي يعني أو أناني أو عنده طمع مالي
وعفوا
فتقول كيف، وعنده ذكاء يعني، فتقول كيف تنصح تنصحه.
هو بداية وعيه بذاته، هو دي أول نقطة في الموضوع. هل هو واعي بأنه عنده ذكاء في الإقناع فاستطاع أنه هو يعني يشارك آخرين فيأخذ منهم أموالهم؟ هو عنده نوع من الإقناع بس وظيفه خطأ، فما عندهش وعي بالذات. لو أحسن توظيف هذا الأمر لصالح نجاحه ومساره المهني، وعرف نقاط القوة اللي عنده وعرف نقاط الضعف فيبدأ يتخلى عنها، هنا بيحصل نوع من أنواع الدعم. هو بيحتاج دعم على فكرة من الآخرين، هو ربما لا يجد الناصح، أو ربما يكون الناصح بالنسبة له ند، لما تكون أخته اللي هتنصحه ما مش مقنع عليه. لكن لو استطاعت أن تجيب مثلا أخو الأكبر أو صديق عيلة أو صاحب مؤسسة قريب لهم، فيبدأ في إجراء حوار معه لعله يحل المشكلة ويحط على الطريق الصحيح إن شاء الله.
طيب جميل جدا. بالنسبة للأستاذ ياسر كان تكلم على أهمية يعني الدمج بين الجامعات والشركات، وتكلمتم عن هذه النقطة أيضا. تهيئة التهيئة للعمل عبر الإنترنت، حيث باعتبار أن هذا الآن فرصة جديدة الآن.
نعم. متاحة.
نعم.
وأصبحت الشركات النهاردة تعد مواقع مخصوصة لاستقبال السير الذاتية أو طالب العمل لديها. والكلام أصبح النهاردة مؤسسي.
نعم.
وبيعتمد عليه، والكلام أصبح تعدى داخل البلد وأصبح إقليمي لم يكن دولي.
نعم.
يعني أصبح في استهداف مثلا لسوق العمل في الخليج.
نعم.
فأصبح المتقدمين لسوق العمل من بريطانيا ومن أمريكا ومن الوطن العربي ومن آسيا وهكذا.
نعم.
فأصبح ربما يستطيع أنه يوظف الشبكة.
طيب تسمح لي أن أسألك سؤال قد يكون يعني يدور في أذهان بعض المشاهدين الآن.
نعم.
أو لمسوه في خلال حياتهم الوظيفية.
نعم.
الحقيقة الشركات لديها من الذكاء والدهاء ما تستغل به قدرات الناس بأقل قدر ممكن من المصاريف التي تبذلها، وهذا ما يزيد العبء على أصحاب الكفاءات المتدنية. بمعنى أن الشركات دائما لا تعطيهم إلا القليل، وتجد مثلهم الكثير، مثلا موظفي المبيعات، مندوب المبيعات، ما إلى ذلك.
نعم.
هنا أنت كيف تطلب من الشخص أن يكون له طموح عالي وهو بينه وبين هذا الطموح متطلبات صعبة جدا؟ قد لا يكون لديه الوقت ليتدرب. نعم. ولا ليأخذ خبرات، وليس لديه المال ليأخذ مثلا شهادات إضافية. فنريد حل واقعي.
نعم. أنا أذكر أحد معارفي كان مدير مبيعات في شركة من الشركات، هو تم تعيينه كمدير مبيعات وأراد أنه هو يتميز في مجاله، وفي المكان اللي وضعوه فيها ويحوز ثقتهم أكثر وأكثر.
نعم.
ويثبت كفاءته وجدارته. بدأ يصرف من يصل إلى 50% من راتبه للحصول على دورات تدريبية تأهيلية، رغم أنه خلاص خد الوظيفة. يعني مفترض الناس تقول هو بياخد المهارات والدورات عشان يحصل وظيفة، هو حصل وظيفة لكن يريد أنه يثبت كفاءته وجدارته. فلما استطاع أنه ياخد الوظيفة أراد أنه يحافظ على مكانته، فأصبح يصرف من نصف نفقته نصف راتبه على التدريب.
ممتاز.
ودي تضحية محتاجها.
ممتاز.
الأمر الثاني، إذا لم يتوصل له فعنده أصدقاء في مجال العمل، فبيقعد معهم أعداد على التعلم استفادة وهكذا. فالمجال مفتوح ومتاح، لكن منطق أنه ما فيش وقت ما فيش مال وما فيش كذا، الحاجة أم الاختراع كما يقولون يعني.
طيب جميل جدا. سؤال قد يكون طريف وغريب، هل تنصح الناس أن يخططوا ليظلوا موظفين طول عمرهم؟
لا 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 أنصح أحد بذلك، لأن هيجي الوقت اللي الوظيفة هترفضهم والعمل لن يطول بهم على هذا الحال.
أجل
لازم الاستعداد للوظيفة الثانية. البديل أنا
ما الوظيفة الثانية؟
الوظيفة التالية هي الوظيفة التي أطمح إليها،
العمل الحر.
ربما وربما تكون وظيفة أعلى.
نعم.
الاثنين. نعم. العمل الحر خلينا نعتبره أنه هو مهارة لها ناسها ولها أهلها، لا نطلب أن الجميع يشارك فيها.
نعم.
لأن هي مهارات وميول وإمكانات. لكن في نفس الوقت هو فرصة رائعة لمن أجدها.
جميل جدا. أجل تنصح الشخص بالاستعداد للخطوة التالية التي.
نعم.
قد تكون العمل الحر.
نعم ربما.
طيب جميل جدا. أعزائي المشاهدين، كان لدينا محور آخر وهو وصايا للمقابلة الناجحة.
نعم.
لكن الوقت حال بيننا وبين أخذ هذا المحور، ولعله يعني يبقى علامة مثيرة للشهية للاطلاع حول هذه الموضوعات والقراءة فيها، والكتب فيها كثيرة جدا في الأسواق. أعزائي المشاهدين، استمتعنا وإياكم بهذه الحلقة التي عرجنا فيها على مهارات صناعة الفرصة الوظيفية. كما وعدناكم، النتائج التي توصلنا إليها في هذه الحلقة هي كما يلي. أنا سأذكر النتائج وأرجو من الدكتور أن يصحح أو أيضا أن يعني يضيف إليها. أخذنا في هذه الحلقة أهمية العمل الوظيفي أولا، وأن الإنسان لابد أن يحضر نفسه للوظائف بالتخطيط المسبق وبمعرفته بنفسه وهواياته وقدراته. أيضا أهمية بناء السيرة الذاتية في الواقع وفي الكتابة، واكتساب مهارات المقابلة الشخصية. أيضا استكمال المهارات اللازمة للوظيفة. كذلك معرفة الإنسان بطبائع العصر الحالي فيما يخص العمل الوظيفي. كذلك أيضا الأعمدة السبعة التي تفضل بها الأستاذ الضيف لصناعة الفرصة الوظيفية، وقد ذكرناها أكثر من مرة وأذكرها الآن على سبيل الإجمال. العمود الأول اعرف ذاتك، العمود الثاني ادرس احتياجات السوق الوظيفي، ثالثا ابني السيرة الذاتية، رابعا ابني شبكة علاقات وأحسن توظيفها، خامسا ابني قاعدة معلومات عن مؤسسات العمل، سادسا تميز مهنيا في الجانب النظري وفي الجانب العملي، سابعا امتلك جدارات الوظيفة الحديثة. من الأمور التي توصلنا إليها أيضا أهمية أن تكون الجامعات مشتملة على بعض المناهج والدورات التأهيلية التي تؤهل الشباب لسوق العمل، وأهمية تعاون شركات القطاع الخاص وحتى الجهات الخيرية وحتى الجهات الحكومية مع الجامعات في استقطاب الكفاءات وتهيئتها لسوق العمل. أيضا من النتائج اللي توصلنا إليها في هذه الحلقة أن يكتسب الإنسان الخبرة العملية وينزل في الميدان في الوظيفة التي خطط أن يسعى إليها حتى تكون له الخبرة المسبقة فيها. من الأمور التي ركزت عليها هذه الحلقة أيضا التخطيط للمستقبل الوظيفي ورصد المستجدات في سوق الوظائف والتحديث المستمر. هل هنالك نتائج أو حتى إضافات يعني تقترحها الأستاذ محمود في الدقائق الأخيرة؟
هي آخر وصية أوصي بها نفسي والجميع، أن باب الطموح لا يتوقف، وأن العمل وفق الهدف يضمن لك الاستمرارية. حالة عدم وجود هدف وعدم وجود طموح، الإنسان هيستوي مع كائنات أخرى الله سبحانه وتعالى شرفه عنها كثيرا، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات لعلهم يشكرون.
بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين باسمكم جميعا أشكر الأستاذ محمود جاد على هذه الإضافات والفوائد الهامة. شكرا أستاذ محمود. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم وطيب تواصلكم. ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون. إلى ذلك الحين هذا أشرف المهداوي يحييكم.
استشارونا ولكن همهم حظ ودين.